الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن بنتين من بنات رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، رقية بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمية، أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وأصغرهن فاطمة. واختلف أهل السير في رقية وأم كلثوم، ولكن الذي ترجح عند كثير منهم أن رقية رضي الله عنها أكبر سنا من أم كلثوم. ولدت رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 33 سنة. يقول ابن عبد البر رحمه الله: والذي تسكن إليه النفس ما تواترت به الأخبار ترتيب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن زينب الأولى، ثم الثانية رقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أسلمت رقية حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هي وأخواتها، وأمها خديجة تلك المبشرة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب رضي الله عنها وعن أمها. كانت رقية قد جاء أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى ابنة خالتها، فجاء ليزوج بنتي رقية وأم كلثوم من ابني أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر، فكانت رقية تحت عتبة بن أبي لهب، وكانت أختها أم كلثوم تحت عتيبة بن أبي لهب. ومعلوم كما هو في الصحيحين، لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم فعم وخص وقال لهم على الصفا وأنه ينذرهم، فما كان من ذلكم الشقي إلا أن قال: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. فالآن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ابني هذا الرجل أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزة، وأيضا أم جميل حمالة الحطب، ومر معنا أنهم أرادوا إحزان النبي صلى الله عليه وسلم ومضايقته، فقال لهما أبو لهب أبوهما: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد ففارقاهما. وذلك أمر أراده الله تبارك وتعالى. فإن قيل كيف زوج النبي صلى الله عليه وسلم بني عمه أبي لهب وهما مشركين؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فارق المسلمون نساءهم الكافرات. إذن جاء حكم ولم يكن من ذي قبل، يعني ابتدأ المنع من نكاح الكافرات، إذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولم يباح كما هو معلوم من المشركات من الكافرات إلا نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول القرطبي رحمه الله: وكان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك في هذه الآية. فطلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين، قريبة بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة، وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبد الله بن المغيرة فتزوجها أبو جهم وهما أيضا على شركهما. انتهى من تفسير القرطبي. بعد أن فارق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة وعتيبة، أراد الله عز وجل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذي النورين أن يتزوج رقية، وهاجرت معه للاضطهاد من مشركي وكفار قريش للمسلمين في بداية الإسلام، هاجرت معه إلى الحبشة، وكانت في الهجرة الأولى قد أسقطت سقطا من عثمان، ثم ولدت له بعد ذلك ابنا تسماه عبد الله، وكان عثمان رضي الله عنه يكنى به في الإسلام بأبي عبد الله. قال ابن شهاب: فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك ابنا فسماه عبد الله، فكان يكنى به. هذا الغلام الذي ولد لرقية وعثمان رضي الله عنهما، ذكر أهل السير أنه بلغ من العمر 6 سنين، فأراد الله تبارك وتعالى أمرا فكان، نقر عينه ديك فتورم وجهه ومرض ومات، مات من ذلك بأمر أراده الله تبارك وتعالى. رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستعدا لمعركة بدر، يعني للخروج للقافلة، قافلة عير أبي سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه، مرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، إلى بأنه بسبب فقدها لابنها مرضت مرضا شديدا وجاءتها الحصبة، هي كانت قبل ذلك لما رجعت من الحبشة بعد أن أتعبتهما الغربة، اشتد بهما الحنين إلى الأهل، وكانوا قد سمعوا كما مر معنا أن أهل مكة دخلوا في الإسلام، فلما رجعت وجدت أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها قد ماتت، بعد ذلك هاجرت رقية رضي الله عنها مع عثمان رضي الله عنه الهجرة الثانية إلى المدينة، مرضت بعد وفاة ابنها بأيام بالحمى التي اشتدت عليها، قيل بالحصبة، حتى إن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع داعي الجهاد ينادي بالخروج، فهم بالخروج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء إلى جانب زوجته يواسيها ويخدمها ويمرضها، فازداد المرض على رقية رضي الله عنها حتى توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يجاهدون الكفار. توفيت رضي الله عنها وأرضاها حين قدم زيد بن حارثة من بدر يبشر بما نصر الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتخلف عثمان رضي الله عنه كان لسبب أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فدفنها رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره، وكانت بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. نأتي إلى أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها كذلك خديجة، تزوجها عتيبة كما مر معنا ابن أبي لهب قبل النبوة، ولكنه لم يدخل بها كما ذكر أهل السير، أسلمت أم كلثوم حين أسلمت أمها وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخواتها حين بايعنه، وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية، أن الله تبارك وتعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. تزوجها في ربيع الأول سنة 3 من الهجرة. وقد ورد في هذا أثر ولكنه أثر ضعيف ذكره أهل السير، وهو ما روي عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بعد وفاة رقية مهموما لهفان، فقال له: ما لي أراك مهموما؟ قال: يا رسول الله، وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي، وانقطع ظهري وانقطع الصهر بيني وبينك. فبينما هو يحاوره إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، هذا جبريل عليه السلام يأمرني عن الله أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عشرتها، فزوجه إياها. لكن كما قلت لكم، ضعف كثير من أهل العلم هذا الأثر، وعثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه له من المناقب ما له، فهو الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة، وكان له من الفضائل ما له، وهو ذو النورين، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها مكثت مع عثمان رضي الله عنه قرابة 6 سنين، وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها في السنة 9 من الهجرة في شعبان. ولم يكن له منها ولد، ولما توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على القبر وعثمان، وهذا حديث يرويه البخاري رحمه الله في صحيحه. فعن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري لم تذكر التسمية من هي، لكن جاء في الروايات الأخرى أنها أم كلثوم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فأقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. وجاء عند أحمد في لفظ: لا يدخل القبر رجل قارف أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: لم يقارف عن فليح قال: أراه يعني الذنب، يعني ما قارف ذنبا، ما ارتكب معصية. وقيل معناه: لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم، إلى أن قال: ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، فتنحى عثمان. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن حزم في المحلى: المقارفة الوطأ لا مقارفة الذنب، ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقارف ذنبا، فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب والزوج وغيرهما. انتهى كلام ابن حزم. فهذا دليل على أنه المراد بالمقارفة الوطء وليس مقارفة الذنوب، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر جالس، فهو أولى. فإن قيل كيف يمس الرجل الأجنبي المرأة، يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: لا يدخل أحدا من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب، لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها، فكذا بعد موتها. فهنا مسألة اضطرارية عند الضرورة. أما الحكمة من منع الجنب تولي دفن المرأة فذكر الشوكاني رحمه الله وعلل بعضهم تقديم من لم يقارف بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة، لأنه أقول قريب عهد بهذا الأمر. فرضي الله تبارك وتعالى عن رقية وعن أم كلثوم وعن بنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وعن أزواجه الطاهرات المؤمنات، وعن أصحابه في الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن بنتين من بنات رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. رقية بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمية، أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وأصغرهن فاطمة. واختلف أهل السير في رقية وأم كلثوم، ولكن الذي ترجح عند كثير منهم أن رقية رضي الله عنها أكبر سنا من أم كلثوم. ولدت رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 33 سنة، يقول ابن عبد البر رحمه الله: والذي تسكن إليه النفس ما تواترت به الأخبار ترتيب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زينب الأولى، ثم الثانية رقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. أسلمت رقية حين أسلمت أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هي وأخواتها، وأمها خديجة تلك المبشرة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب رضي الله عنها وعن أمها، كانت رقية قد جاء أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى ابنة خالتها، فجاء ليزوج بنتي رقية وأم كلثوم من ابني أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر فكانت رقية تحت عتبة بن أبي لهب، وكانت أختها أم كلثوم تحت عتيبة بن أبي لهب. ومعلوم كما هو في الصحيحين لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم فعم وخص وقال لهم على الصفا، وأنه ينذرهم، فما كان من ذلكم الشقي إلا أن قال: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. فالآن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ابني هذا الرجل أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزة، وأيضا أم جميل حمالة الحطب، ومر معنا أنهم أرادوا إحزان النبي صلى الله عليه وسلم ومضايقته، فقال لهما أبو لهب أبوهما: رأسي من رأسيكما حرام إن لم تفارقا ابنتي محمد، ففارقاهما. وذلك أمر أراده الله تبارك وتعالى. فإن قيل: كيف زوج النبي صلى الله عليه وسلم بني عمه أبي لهب وهما مشركين؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فارق المسلمون نساءهم الكافرات. إذن جاء حكم ولم يكن من ذي قبل، يعني ابتدأ المنع من نكاح الكافرات، إذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولم يباح كما هو معلوم من المشركات من الكافرات إلا نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول القرطبي رحمه الله: وكان الكفار يتزوجون المسلمات، والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ ذلك في هذه الآية، فطلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين له بمكة مشركتين، قريبة بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة، وأم كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم عبد الله بن المغيرة فتزوجها أبو جهم وهما أيضا على شركهما. انتهى من تفسير القرطبي. بعد أن فارق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة وعتيبة، أراد الله عز وجل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذي النورين أن يتزوج رقية، وهاجرت معه للاضطهاد من مشركي وكفار قريش للمسلمين في بداية الإسلام، هاجرت معه إلى الحبشة، وكانت في الهجرة الأولى قد أسقطت سقطا من عثمان، ثم ولدت له بعد ذلك ابنا فسماه عبد الله، وكان عثمان رضي الله عنه يكنى به في الإسلام بأبي عبد الله. قال ابن شهاب: فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك ابنا فسماه عبد الله، فكان يكنى به. هذا الغلام الذي ولد لرقية وعثمان رضي الله عنهما، ذكر أهل السير أنه بلغ من العمر 6 سنين، فأراد الله تبارك وتعالى أمرا فكان، نقر عينه ديك فتورم وجهه ومرض ومات، مات من ذلك بأمر أراده الله تبارك وتعالى. رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستعدا لمعركة بدر، يعني للخروج للقافلة، قافلة عير أبي سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه، مرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، قيل بأنه بسبب فقدها لابنها، مرضت مرضا شديدا وجاءتها الحصبة، هي كانت قبل ذلك لما رجعت من الحبشة بعد أن أتعبتهما الغربة، اشتد بهما الحنين إلى الأهل، وكانوا قد سمعوا كما مر معنا أن أهل مكة دخلوا في الإسلام، فلما رجعت وجدت أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها قد ماتت، بعد ذلك هاجرت رقية رضي الله عنها مع عثمان رضي الله عنه الهجرة الثانية إلى المدينة، مرضت بعد وفاة ابنها بأيام بالحمى التي اشتدت عليها، قيل بالحصبة، حتى إن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع داعي الجهاد ينادي بالخروج، فهم بالخروج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء إلى جانب زوجته، يواسيها ويخدمها ويمرضها، فازداد المرض على رقية رضي الله عنها حتى توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يجاهدون الكفار، توفيت رضي الله عنها وأرضاها حين قدم زيد بن حارثة من بدر يبشر بما نصر الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فتخلف عثمان رضي الله عنه كان لسبب أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فدفنها رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره، وكانت بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، فرضي الله تعالى عنها وأرضاها. نأتي إلى أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها كذلك خديجة. تزوجها عتيبة كما مر معنا ابن أبي لهب قبل النبوة، ولكنه لم يدخل بها كما ذكر أهل السير، أسلمت أم كلثوم. حين أسلمت أمها وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخواتها حين بايعنه، وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد موت أختها رقية، أن الله تبارك وتعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. تزوجها في ربيع الأول سنة 3 من الهجرة. وقد ورد في هذا أثر، ولكنه أثر ضعيف ذكره أهل السير، وهو ما روي عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بعد وفاة رقية مهموما لهفان، فقال له: ما لي أراك مهموما؟ قال: يا رسول الله، وهل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عندي، وانقطع ظهري وانقطع الصهر بيني وبينك. فبينما هو يحاوره إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، هذا جبريل عليه السلام يأمرني عن الله أن أزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها وعلى مثل عشرتها، فزوجه إياها. لكن كما قلت لكم، ضعف كثير من أهل العلم هذا الأثر، وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه له من المناقب ما له، فهو الصحابي الجليل الذي تستحي منه الملائكة، وكان له من الفضائل ما له، وهو ذو النورين، تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها مكثت مع عثمان رضي الله عنه قرابة 6 سنين، وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها في السنة 9 من الهجرة في شعبان. ولم يكن له منها ولد، ولما توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على القبر وعثمان، وهذا حديث يرويه البخاري رحمه الله في صحيحه. فعن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري لم تذكر التسمية من هي، لكن جاء في الروايات الأخرى أنها أم كلثوم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، وهذا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فأقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. وجاء عند أحمد في لفظ: لا يدخل القبر رجل قارف أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: لم يقارف عن فليح قال: أراه يعني الذنب، يعني ما قارف ذنبا، ما ارتكب معصية. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة، وبه جزم ابن حزم، إلى أن قال: ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، فتنحى عثمان. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن حزم في المحلى: المقارفة الوطأ لا مقارفة الذنب، ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقارف ذنبا، فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب والزوج وغيرهما. انتهى كلام ابن حزم. فهذا دليل على أنه المراد بالمقارفة الوطأ وليس مقارفة الذنوب، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر جالس، فهو أولى. فإن قيل: كيف يمس الرجل الأجنبي المرأة؟ يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: لا يدخل أحدا من النساء القبر، ولا يخرجهن إلا الرجال ولو كانوا أجانب، لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها، هكذا بعد موتها. فهنا مسألة اضطرارية عند الضرورة. أما الحكمة من منع الجنب تولي دفن المرأة، فذكر الشوكاني رحمه الله وعلل بعضهم تقديم من لم يقارف بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه تلك الليلة، لأنه أقول قريب عهد بهذا الأمر. فرضي الله تبارك وتعالى عن رقية وعن أم كلثوم وعن بنات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، وعن أزواجه الطاهرات المؤمنات، وعن أصحابه في الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.